فالمعنى أنه يصبر في كل أحواله وتكون طريقته واحدة كما تقدم. وهذا هو الثبات اللي جاءت من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم في القول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. آمين. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
طيب شيخ حسن الله إليك، هذا سؤال يقول: نرجو التوضيح بين البيعة الخاصة والعامة أو
التفريق. البيعة العامة هي البيعة لإمام المسلمين حينما يبايع، وهذه إذا تمت البيعة فعموم المسلمين يسلمون بها، ولا يشترط يعني أن يبايع بالفعل، لكن المعنى أنه يسلم بها ويعتقد هذه البيعة وأنها في عنقه. وإذا بايعه أهل الحل والعقد فتمت البيعة، وكذلك لو فرض أنه جمع بين البيع المعنى التسليم بها وبايع بالفعل، المقصود هي البيع العامة. البيع الخاصة يعني حينما يبايع مثلا يكون في الجهاد في سبيل الله، يقول الإمام نبايع على وبايعكم على الصبر في سبيل الله وعلى أن تبذلوا أنفسكم في سبيل الله، هذه مثل ما جاء في الصحابة أن سلمان بايع وأن عمر بايع وابن عمر بايع، أنه يبايع على بعض الصحابة، بل قد تكون بايع أحيانا على بعض الأمور، من المعنى عوف مالك صحيح مسلم رضي الله عنه أنه أسر إلى بعض أصحابه كلمة قال: ألا تسألوا الناس شيئا، في لفظ صحيح بايعهم على الموت في سبيل الله، إلى غير ذلك من أنواع البيعات الخاصة، لكنها لا تناقض تلك وليست شرطا في البيعة العامة. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. سائل يقول: ما صحة زيادة وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك؟
نعم، هذه رواه مسلم فيها انقطاع لكن لها شواهد خارج الصحيح، ومعناها ثابت يعني حتى ولو لم تثبت هذه الزيادة، معناها قال فليصبر، قوله فليصبر حتى يعني لو هذا، فثابت معناها في الصحيحين في أخبار عدة أنه يسمع يطيق قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ومن ذلك الأمور التي تكون من الأذية أو الضرب أو السجن ونحو ذلك، قد هذه معنى ثابت صحيحين، إنما هذا لو هذه الزيادة سواء صحت أو لم تصح لا يترتب عليها شيء، لأنها فرد من أفراد عموم ما جاء في الأدلة في الأمر بالصبر. وإلا لو قيل إن قوله عليه الصلاة والسلام ما جاء بالأمر بالصبر وأثرة وأمورا تنكرونها، يعني المعنى أنه خاص، فلو أنه مثلا آداه بشيء من السجن أو شيء من الضرب أنه في هذه الحالة ينزع، هذا لا يمكن يقال مخالف الإجماع، فهذا فرض. إنما قال وإن يعني المعنى تفسير لبعض ما يقع من الأذية، فلا يترتب عليها شيء، مع أنها لها شواهد خارج هي بلد فيها انقطاع المسلم، لكن على طريقة مسلم جماعة ثابتة، والحديث أصله ثابت، ثم لها شواهد كما تقدم خارج الصحيح من أساليب أخرى، ومعناها لا إشكال فيه. والصحابة رضي الله عنهم وقع على شيء من هذا، ولهذا للأنصار وقع لهم شدة وأذية رضي الله عنهم، وبعدهم السلف منهم من سجن منهم من جلد، وقع هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذرار الأنصار. نعم، لما حصلهم من الشدة في ذلك الزمان. نعم.
السلام عليك شيخ. سائل يقول: أولي الأمر هل تشمل العلماء والأمراء أم الأمراء فقط؟
نعم، عند أهل العلم الطبري والجماعة أنها العلماء والأمراء، فالأمراء المعنى في ذلك أنهم أهل السياسة في سياسة الأمة في القوة والسيف والسنان، وأولو العلم في الكتاب والبيان والعلم واللسان، وكلاهما يكمل أحدهما الآخر، كلاهما له الأصل يكمل أحدهما الآخر، لكن أولي الأمر بمعنى أهل القوة والنفوذ لا يخرج عليهم كما تقدم إلا ببرهان قاطع بشروط مذكورة في الخبر كما ستأتي، مع القدرة على تحقيق هذا الأمر. هذا محل اتفاق. ولهذا لو وجد سبب الخروج فلا يجوز حتى يتحقق شرطه، هذه قاعدة ليس في هذا بل في كل أمور الشريعة. قد يوجد السبب لكن لا يتم السبب إلا بوجود شرطه، فلو وجد السبب ولم يتحقق الشرط فلا يجوز، بل قد يفسد أكثر مما يصلح. هذا يجري في أحكام الشريعة كلها. الإنسان حينما يحلف هذا سبب الكفارة، وشرطها الحنث، فلا تجب الكفارة إلا بالحنث. حينما يملك نصابا من المال هذا سبب وجوب الزكاة، ولا تجب إلا بوجود شرطه وهو مضي الحول. كذلك إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان سكت عليه الصلاة والسلام ولم يقل فاخرجوا، لأن خروج له شرط، فهذا سبب الخروج وعدم الطاعة. والخروج بالفعل سببه هذا، لكن شرطه ما هو؟ القدرة التي يؤمن معها الفساد. هذا واقع ولا ينازع في أحد من أهل العلم، بل في كل أمر من الأمور المنكرة لو رأيت منكرا من المنكرات وجد سبب الإنكار، أليس كذلك؟ طيب هل تنكر ولا ما تنكر؟ أنت رأيت منكر وجد سبب الإنكار ولا ما وجد سبب الإنكار؟ وجد. رأيت إنسان يشرب الخمر، رأيت إنسان يشرب الدخان وما أشبه ذلك، هذا سبب الإنكار موجود، لكن هل تنكر وإلا لابد من شرطه؟ لابد من الشرط، لابد من الشرط، إن تحقق شرطه وإلا فلا. والأمثلة في هذا كثيرة جدا، ربما تنكر ويترتب عليه منكر أشد، فلابد من شرط الإنكار وهو أن يغلب على ظنك حصول المقصود. فإن غلب على ظنك عدم حصول المقصود أو علمت ذلك فلم يجب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأعرابي يبول في المسجد، وليس كذلك؟ أنت لو شفت إنسان يبول في المسجد وش تعمل؟ إنسان أمام الناس كشف سوءته وجعل يبول في زاوية المسجد، وش تصنع؟ تقول منكر ولا منكر؟ تنكر ولا ما تنكر؟ نعم، هذا سبب الإنكار، تنكر. طيب النبي ما أنكر على أعرابي اللي باله، ترك يبول، ترك. الصحابة هم أنكروا عليه ولا لا؟ النبي ماذا صنع؟ إيش قال؟ ما دعوه، دعوه، لا تجرموا عليه بولة، دعوه يبول. اللهم صل على محمد. نعم، في جواب. نعم، إذن لا بد من شرط الإنكار، لا بد من شرط. الإنسان في بيته يكون ابنه، أخوه، بنته، أي واحد من أهله يقع بالمنكر، حيران نصح السكوت وعدم الإنكار، سكوتك هذا إنكار. العالم والداعي والآمر تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يسكت، فهو داع إلى الله إلى أمر وإذا نهى وإذا سكت. ليس سكوته مجاهلة، لا، سكوته دع، بل قد يكون سكوته أبلغ في البيان والإنكار من كلامه. ولذا كان سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الأعرابي أبلغ من إنكار الصحابة، حتى تأثر ووقع له ما وقع. والأخبار في هذا في هذه سيرة عليه الصلاة والسلام كثيرة، والأدلة على هذه القاعدة كالمطر من كثرتها. لكن ذكر مثال في هذا الباب. فهذا في أمور يسيرة لو ترتبت مفسدة مفسدة يسيرة، فما كان مفسدته أعظم فإن الشرط المشروط فيه أعظم في تأكد حصوله والتحقق من وجوده وعدم التعجل، لأن هذا يسوق إليه من يسوق من أهل الشر والفتن. ولذا نص العلماء على أن الإنكار على الولاة ليس كالإنكار على غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة صحيح: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، إلى غير ذلك من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله الشيخ. السؤال الأخير يقول: أيخفاكم ما يقع فيه كثير من الشباب من التمييز من الجماعة الإسلامية والتصنيف بحجة أن بعض الأمراء يقعون في نواقض الإسلام فلا ينبغي مبايعتهم، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا في الجمع بين نصوص السمع والطاعة ونصوص نواقض الإسلام؟
على مثل ما تقدم، وأخونا جمع سؤال فيه مسائل كثيرة يعني، لكن ما يتعلق بهذه المسائل وهذه الأمور ينبغي التأني في بحثها والنظر فيها، وهذه لابد أن إخواننا سمعوا وقرأوا من هذا الشيء الكثير ولله الحمد، لأن هذه بحث عظيمة. وأقول إن التصنيف وكذلك ربما الذم والتعيير من المصائب والبلايا التي وقع فيها كثير من الناس، بل صارت هي الفاكهة التي تفكه فيها كثير من الناس، وصار المجلس إذا خلى من هذه العبارات وهي كلمات مجلس ثقيل، فلا يرتاح ولا تطيب نفسه ولا ينشط ويذهب عن كسل إلا إذا صار البحث والنظر في فلان والجماعة الفلانية، فغرر المسكين بنفسه وضر نفسه وضيع وقته. فالذي أوصي نفسي وإخواني هو العناية بالعلم والعمل، عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وتأملا. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم علم نافع وعلم الصالح. أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أقرأ مرة أخرى على ذكر بالإخوان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفتن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لعل أن نختصر الكلام على الحديث لضيق الوقت. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه تقدم كلام على صدره وقوله وأثره على أثرة علينا، وهذا في الأخبار كثير، وتقدم الإشارة قوله عليه الصلاة والسلام: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أنه يستأثر عليكم بأمور الدنيا، وأن لا ننازع الأمر أهله، بمعنى أن الوالي والسلطان لا يجوز منازعته في الملك والخروج عليه بما في ذلك من سفك الدماء وثوران الدهماء، وضد ذلك فيه حقن الدماء وتسكين الدهماء. قالوا: ألا ننازع الأمر أهله، وهو ما تقدم في الأخبار في النهي عن الخروج على السلطان، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. انظر إلى عموم الأمر بالطاعة والصبر، وإن قلت وإن ظننت أنه فاتك شيء من حقوقك وحظوظك، الأمر بالصبر. ثم لما ذكر الجانب الآخر وهو المنازعة نهى عنه، ثم استثنى قال إلا أن تروا كفرا، وقيد هذا الأمر وشدد فيه وكثر قيوده، فالأمر شديد، ولهذا لا يكاد يرى خروج إلا وترتب عليه مفاسد عظيمة. ولذا قال إلا أن تروا، أن تروه هذا الأمر يكون كالشمس عيانا ترونه رؤية علم، كرؤية البصيرة، كرؤية البصر من الرؤية التي لا يرتاب فيها، وليس رأيا. لا، أن تروا ثم ماذا هذا؟ أن تروا معصية أو أمرا من الأمور المخالفة للشرع من شيء مخالفة؟ لا، أعظم المخالفات وأكبر الكبائر إلا أن تروا كفرا، أن تروا كفرا. ثم نكره، والتنكير هنا يبين أن هذا الكفر هو الكفر الأكبر، ثم وصفه بواحا، بواحا يعني من باح الشيء إذا ظهر ظهور بين، جاء عند الطبراني كفرا صراحا، وبمعنى هذا الشيء برح الخفاء أي ظهر، كفر ظاهر عندكم من الله، لأن الحجة هي فيما عنده سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، فالحكم والرد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه، إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إليه عليه الصلاة والسلام في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. عندكم فيه يعني أنه لا يكفي مجرد أن يكون هذا الكفر الذي رأيتموه أن تقولوا إنه كفر واحد، لكن لا بد من دليل، ثم هذا الدليل لا يختلف فيه، لا يتنازع فيه، فيه هذا شرط آخر، عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، أي حجة قاطعة من الكتاب والسنة، والمعنى أن تكون حجة واضحة بينة، فإذا ظهرت الحجة سلم بذلك. والحجة هنا يشترط لها شرطان لكي تكون برهانا، أولا أن تكون يكون مقطوعة الثبوت، فكتاب الله سبحانه وتعالى مقطوع به بلا شك إن كان الدليل من كتاب الله. ثاني من جهة الدلالة، أن تكون الدلالة مقطوعة، مقطوعا بها لا تحتمل، فقد يكون الدليل مقطوعا به لكن الدلالة محتملة، والكتاب والسنة كذلك، أن يكون الدليل صحيحا واضحا واضح الصحة، كذلك أن تكون دلالته واضحة لا تحتمل التأويل، ما دام تحتمل التأويل فلا. والمراد التأويل السائغ، من التأويل الباطن، من التأويلات الجهمية وأمثالهم، والتأويلات الباطلة في هذا وغيره، هذه لا عبرة بها، المقصود الدليل الذي من سمع به علم دلالته ولا يمكن أن يردها إلا مكابر. وهذا يبين ما سبق أن سأل عنه بعض إخواننا، وهو قولهم كيف نوفق بين الأمر بالطاعة للأمراء أو الولاة أو الملوك مع وجود الكفر بواح. نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، فإذا كان الكفر بواح في هذه الحالة وجد سبب المنازعة، وأنا أشرت إلى هذا، أشرت إلى هذا، وليس معنى ذلك أن الطاعة مطلقة، قال النبي جاب عن هذا عليه الصلاة والسلام، المعنى أن إذا كان هناك كفر رأيناه أن يكون كفرا نراه، أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وما كان في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو من الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. فإذا وجد هذه الشروط فهذا هو سبب الخروج، سبب المنازع. لكن تقدم أنه لا بد من وجود شرطها وهو القدرة، مثل القتال في سبيل الله. أليس القتال والجهاد واجب، جهاد الكفار الحربيين؟ هل نقاتل الكفار الحربيين أو لا بد من شروط؟ لا بد من شروط. أعظم الشروط القدرة. فلو أننا أردنا أن نقاتل كفار حربيين، ما هو بقتالهم ودعوتهم، لكننا لا نقدر، لو قاتلناهم لاستباحوا دينار أهل الإسلام، ماذا نصنع؟ نسالمهم حتى تكون لنا قدرة. ثم الأحكام مذكورة في كلام أهل العلم. نعم.
باب ظهور الفتن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه، صحابي جيد في 32، في السنة فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث واضح ارتباطه بالفتن، لأنه قال: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ولا شك أن الساعة يسبقها أهوال وعلامات ودلالات من الآيات الكبرى، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إذن مفهومه أن من لم تدركه الساعة فإنه قد يكون من شرار الناس وقد يكون من خيارهم، لكن من تقوم من تدركهم الساعة وأحياء هؤلاء هم شرار الناس. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا يقول الله الله، يقول الله الله، أنها لا تقوم على الموحدين على أهل التوحيد. وعند أحمد بسند جيد: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. وحديث مسعود هذا أيضا رواه أحمد بزيادة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا الحديث من دلائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وأن المسلم يتوقع الفتن. وهذا في قوله: وتدرك الساعة وهم أحياء، الساعة الكبرى. لكن يرد على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق ظاهرين يقاتلون عليه. حديث كثيرة وحديث متواتر الصحيحين، المغيرة عن معاوية، صحيح مسلم عن جمع من الصحابة، عن سعد وعن ثوبان وعن غيرهم بألفاظ مختلفة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. أليس هذا يدل على أنهم قائمين، أنهم قائمون حتى تقوم الساعة وهم على الحق ظاهرين؟ وهذا يقول: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. واضح وجه الإيراد؟ هل بينهما تعارض؟ يعني تعارض في نفس، ليس في نفس الأمر، لكن في نفس من ينظر في الأخبار، هل بينهما تعارض؟ نعم في الظاهر. طيب، والباطن؟ الباطن لا تعارض، لا تعارض. طيب نعم.
قد يقال الشيخ الحديث لا يزال إذا
أن
يرسل الله
عز وجل. نعم أحسنت صحيح، هذا وجه من وجوه الجامع. قيل من وجوه الجامع الطبري جماعة يقولون أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي حق ظاهرة حتى أنساها، هؤلاء قوم يكونون في مكان غير المكان الذي فيه شرار الناس، لكن هذا ضعيف. الصواب والأقرب والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حق حتى لا يضرهم من خذلهم وخالهم حتى تقوم الساعة، المراد بالساعة هنا ساعة موتهم، ساعة موتهم، إذ من مات فقد قامت ماذا؟ قيامته. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألون متى الساعة، وهم لتوهم أسلموا وآمنوا، فلم يكن يجيبهم بجواب يعني ربما يقع في قلوب بعض الشيء، بل يجيبهم بجواب يحصل المقصود، فلا يقول مثلا يكل علمها مثلا ويقول الله أعلم، لأنه ناس يتوهم أسلموا فيريد أن يتألفهم، فينظر إلى أصغرهم فيقول عليه الصلاة والسلام إذا سألوا عن الساعة يقول لأصغرهم إن يعيش هذا حتى يدركه الهرم تقوم عليكم ساعتكم، يعني هذا إن عاش وامتد به العمر وطال العمر تقوم عليكم، يعني أنكم تموتون جميعا ويكون آخركم. ولهذا من قام من مات قامت قيامته. وفي صحيح مسلم حديث نواس بن سمعان ومن حديث عبد الله بن عمر وأظنه من حديث عائشة فيما أذكر لكن يتأكد حديث أنه عليه الصلاة والسلام ثم يبعث ريحا ثم يبعث الله ريحا من قبل اليمن، جاء في وصفها في الحديث ثم قال فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وفي لفظ فتقبض أرواحهم من آباطهم فلا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وهذا واضح بين في هذا المعنى. نعم.
باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد شكي إليه ما لقي الناس من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الراوي له زبير الزبير ابن عدي عن أنس رضي الله عنه مالك صحابي عمر حتى جاوز 100 وأقل ما قيل فيه 99 سنة وأكثر ما قيل فيه 700 سنة وعاش إلى 93 أو بعدها رضي الله عنه عمر، ومناقبه كثيرة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في المال والأهل والولد وأن يطيل الله حياته، فتحققت فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال وقد شكي إليه ما لقي الناس من الحجاج، لأنه كان في ذلك الوقت وهذا العام سنة 74 بعد قتل ابن الزبير رضي الله عنه 75 وقبل وفاة الحجاج بيسير، فقال اصبروا. يقول هذا رضي الله عنه شكى الناس لأنه من أولي الأمر الذين يشكى إليه الأمر، وفي دلالة على أن أهل العلم وإن كانوا ولاة أمر يصيبهم ما أصاب غيرهم، لكنهم هم يبينون للناس وهم ولاة الأمر من جهة أن الناس حينما تدلهم من الفتن وحينما يقع الخلاف أيضا بين الناس وبين ولاتهم أو تقع نذر شر أهل العلم هم الذين يسكنون الدهماء ويبينون للناس ما الواجب عليهم، فمن هذه الجهة كانوا ولاة أمر تعقد عليهم الخناصر لسد أبواب الفتن. قال اصبروا عند الإسماعيلي اصبروا عليه، وتقدم في حديث ابن عباس في الأمر بالصبر، حديث عبد الله بن زيد اصبروا إنك سترون بعدي أثرة وعمورا تنكرونها، فحديث كلها متضافرة مجتمعة على الأمر بالصبر. تقدم أن الناس يؤتون وخاصة من يشتد في هذا الأمر من قلة الصبر. اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان من الأزمنة يعني إلا الذي بعده شر منه. والمعنى أنه كلما تأخر الزمان كلما قل العلماء وقل العلم، فالزمان في اليوم خير من الزمان الذي من الذي بعده. هذا الزمان خير، يومك خير من أمسك، وأمسك خير، خير يومك هذا خير من غد، وأمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند الطبراني بسند صحه الحافظ رحمه الله. وهذا هو معنى ما ذكر أنس ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة يتكلمون بالعلم رضي الله عنهم، وقال إلا الذي بعده شر منه حتى تروا رب حتى تلقوا ربكم، سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا مرفوع الحديث، ولهذا بادر بذكره لهم وأجابهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته، وأن الصبر معول المؤمن في أول أمره وآخره، وأن عاقبة الصبر حسنة. تقدم الإشارة إلى هذا، اصبروا على هذه الشدة. لكن لا يلزم من كون الزمان الذي أنت فيه أن يكون خيرا من الزمان بعده ألا يحصل للناس تنفيس، فقد يكون الزمان الذي يلي زمانك خيرا من الزمان الذي قبله، وهذا ربما في مكان خاص وبلد خاص، لكن على العموم لا يأتي زمان الذي والذي إلا والذي بعده شر منه. ولا شك أن زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان خيرا وبرا، وهو بعد زمان الحجاج بمدة من 99 آخر القرن الأول وأول القرن الثاني. حتى لو قيل إن الشر اضمحل أو زال لم يبعد، حتى إن الرجل يطوف بزكاته لا يجد من يقبلها. أغنى الناس رضي الله عنه رضي سبحانه وتعالى أغناهم واغتنوا بالمال فلا يجد من يقبلها، وتحققت النبوة على الخلاف في هذا بالعدل والإيثار للأثرة. هذا من حيث الأصل. وقيل إن زمان الحجاج وإن كان شر لكن لأن فيه جمع من الصحابة بالنسبة إلى زمان عمر بن عبد العزيز الذي خلى من الصحابة، يعني لم يكن إلا أبو الطفيل عامر واثلة في سنة 700، لكن زمان الحجاج جمع من الصحابة لا زال على قيد الحياة، جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت، فهو خير. والأقرب والله أعلم أنه كما قال الحسن لما سئل عن عهد عمر بن عبد العزيز وكان بعد الحجاج، قال لا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس من تنفيس. وهذا يقع بحسب ظهور الخير، فقد يكون زمان فيه رجوع وضعف في الدين وظهور بدعة، ويأتي زمان آخر خيرا من الزمان الذي قبله. هذا يقع، يعني في بعض البلاد كان فيها شيء من الفساد والشر فعاد فيها الدين، ثم أيضا جاءت أخبار تدل على أن الدين يعود وأن السنة تظهر، لكن هذا في مكان دون مكان. واعتبر ذلك أيضا بزماننا، يعني وهذا بحسب ظهور الخير والدين والاجتماع والائتلاف والاجتماع، وأعظم أسباب الخير هو الاجتماع والائتلاف. واعتبر بزمانك في هذه الأيام من الخير الذي يحصل للمسلمين في قتل أعداء الله وأعداء الرسل الرافضة، بل الزنادقة أعداء الدين الذين يدعون نصرة الدين، وهم إنما اتخذوا الدين مطية لحرب الدين، وإلا هم حرب على الله وحرب على رسوله، وهم أخبث نحلة على وجه الأرض، لأن غلاة الرافضة أخبث من اليهود وأخبث من النصارى بإجماع المسلمين، نصيرية وإن اختلفت أديانهم، لأنهم يكذبون الرسل، يكذبون الرسول حقيقة دينهم، ينكرون القرآن، يلعنون الصحابة العياذ بالله، بل الكتاب عندهم والقرآن يدنسونه، نرى نشهد أفعالهم والعياذ بالله، زندقة وإلحاد لا يفعلها لا يهود ولا نصارى، ويتدينون هذا رؤوسهم دهماؤهم وعامتهم، الله لا شك هم في حكمهم حينما يقاتلون، لكن في الباطن هم أتباع لرؤسائهم، وقد يكون بعضهم عن جهل، لكن لا شك أن ترى أفعالهم حرب للدين وتدنيس أي شيء فيه ظهور للكتاب والسنة، يدنسونه، يفجرون المساجد، يفجرون دور التحفيظ والعياذ بالله، حقد دفين، كل هذا إحياء لدولة المجوس والعياذ بالله. فهم اتخذوا حب أهل البيت مطية ودهليز، وهو دهليز إلى الزندقة، حتى صرح بعض كبارهم لما حوققوا بالأمر فقالوا ما أردنا إلا صاحب القبر، يعني ما أردنا سب أبي بكر وعمر، ما لنا غرض سبك، أردنا سب صاحب القبر النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، لأنه هدم دين المجوسية، الصحابة عملوا بذلك، هذا هو دينهم، هذا هو دينهم، ولذا عقلاؤهم يعترفون بذلك ويتكلمون بذلك وإن كانوا على دينهم. فيظهر الخير ويعود الخير، ولا بد للناس من تنفيس، فيكونون أحسن في زمان هذا من الزمان الذي قبله، وإن كان من حيث الجملة كما في حديث عبد الله بن عمر في قبض العلماء، وأن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي الرواية الأخرى، عالم اتخذ الناس رؤوسا رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي صحيح البخاري يذهب الصالحون الأول فالأول حتى إذا لم يبقى إلا حثالة لم يبال الله بهم بالا، يعني لا قيمة لهم، الصالح يذهب الصالحون أول فالأول حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى، فهذا فيه عزاء، وأعظم عزاء لأنه ذكر ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
نعم. أبي هريرة رضي الله عنه، ارتباط الفتن واضح، وأن حمل السلاح على أخيك المسلم من أعظم الفتنة، لأنه يوقع في حفرة من حفر النار، أو سبب في الوقوع في حفرة من النار. ولهذا قال لا يشير بالياء على أنها نافية، والرواية الأخرى لا يشر على أنها ناهية، والمعنى واضح. ولهذا إذا كانت خبرا وأنها نافية فهي أبلغ، وأن المؤمن حاله ودينه أنه لا يشير، كأن هذا هو الواقع المؤمن، وأنه حينما يشير فليس على وصف أهل الإيمان، فلم يقع في قلبه موقعا يعرف أنه أخوه ولا يشر، هذا على سبيل مثل قول هو الوالدات يرضعن أولادهن، خبر بمعنى يعني يرضعن، والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ليتربصن، فهو خبر بمعنى الأمر، كذلك هنا هو خبر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المباشر، كأنه هو الواقع الشرعي الذي لا واقع غيره. لا يشير أحدكم على أخيه، شو إشارة، سواء ظاهر الحديث عام سواء كان هزل أو جد، فإن كان جدا هذا واضح التحريم، حينما يشير على أخيه بالسلاح جاد تهديد بالسلاح هذا لا يجوز، فإن كان على سبيل المزح كذلك لا يجوز، وإن كانت الإشارة على سبيل الجد أشد في التحريم من الإشارة على سبيل المزح، لأن المزح لا يجوز مثل هذا. لماذا؟ قال فإنه لا يدري المسكين، ربما يشير تهديدا، باب التهديد لا يقصد أن يعتدي، لا يقصد أن يرميه بالسلاح، أن يجرحه بالسلاح، أو كذلك يمزح، لا يقصد الجد، لكن لا يدري، النفس ضعيفة ويعتريها ما يعتريها، خاصة حال الغضب فقد يملكه الشيطان، وإذا حصل الغضب والإشارة بالسلاح فإنه لا في هذه الحالة قد يصرعه غضبه، يصرعه شيطانه، ما يصرع غضب الشيطان. قال لعل الشيطان ينزغ، رواية أكثر رواة البخاري ينزغ بالغاء، في رواية كشميهني ينزع، ورواية مسلم ينزع، ينزغ هذا من النزغ بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، إنه سميع عليم. فينزغ هذا أمر في القلب، في القلب بمعنى أنه قد يزين له ذلك الفعل، وينزع هذا ثمرة نزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله، ومن وقع في حفرة كيف يخرج منها؟ ليست حفرة، حفرة من النار، لو أراد خروج ما يمكن يخرج، تأكله، فهو لو كانت حفرة ليست حفرة نار لكان سقوطه فيها يصعب من الخروج، فإن كانت حفرة من النار والعياذ بالله هل يتحرك هنا؟ هو يريد أن يتخلص من النار الآن وهي حفرة والعياذ بالله، المعنى أنه وقع في ورطة، وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام بغير حلة، كما روى البخاري معلقا بالجمع ابن عمر أو موصولا، ينظر المقصود أنه صحيح عن ابن عمر في البخاري معلقا أو مجزوما، وفي حديث أبي الدرداء لا يزال المؤمن صالحا معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، ايش معنى بلح؟ أصاب دما حراما بلح، ايش معنى بلح؟ نعم في المعنى، لكن يقول معنق صالح، وإن أصاب ما أصاب من الذنوب فإنه يرجى أن تكفر ذنوبه بتوبة بأعمال الخير، لكن إذا أصاب دما حراما في هذه الحالة المقتول الآن راح بلح، انقطع، بلح انقطع، لأنه وقع في ورطة من ورطات الأمور حفرة من حفر النار لا مخرج منها انقطع. وصاحب الحق الآن أين هو؟ ذهب لي يلتقي معه إلا يوم القيامة يأتي آخذ برأسه تشخب أوداجه دما ويقود بيده الأخرى قاتلة ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. وش حجته؟ لحجة؟ ما لحجة، أسير. والمقام الآن ما فيه شفاعة ولا واسطة ولا مال ولا دية، انتهى الأمر، ذهبت، ما في ذا الحسنات والسيئات. ما هي الحسنات التي توفي؟ إذا كان الظلامات في بعض الأمور قد لا تفي كما في صحيح مسلم، يؤخذ هذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، يعني يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حسناته. فإن فنت حسناته ولم يقضي ما عليه ماذا يصنع؟ أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، لا حسنات وزالت سيئاته. الأمر خطير وعظيم، والحديث في هذا كثيرة، حديث المقداد ومعاوية، كل الذنب عسى الله أن يغفره إلا أن يموت مشركا أو أن يقتل نفسا بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والعياذ بالله. فالأمر خوانه فتنة عظيمة، ولهذا شدد في مسألة السلاح والإشارة بالسلاح سد لهذا الباب، ولهذا قال لا يشر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال من مر في سوقنا أو في مساجدنا بنبل فليكفها أن تصيب امرأ مسلما بسوء. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا مر بالمسجد بسهام، وفي اللفظ الآخر أن مسلم يريد أن يتصدق بها، كان رضي الله عنه يتصدقون بماذا؟ يتصدقون بالسهام، هذه الصدقات من عمر الصدقات، صدقة بالسهام إعداد واستعداد. كان إذا صلوا المغرب كان الصحيحين من حديث رافع رافع الخديج يرمون السهام حتى نرى مواقع النبل، المقصود أنه مر بسهام فقال امسك على نصالها أن تصيب امرأة مسلم يعني يمسك بها، مع أنه ليست مسألة إشارة، لا هو جاء بالسهام في المسجد ليتصدق. وفي الصحيحين عن أبي موسى وعن ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا على ظاهره. وعند مسلم عن السلام الأكوع من سل علينا السيف فليس منا، وعند أحمد من رمانا بالنبل فليس منا، في لفظ بالليل، كل حديث يدل على تأكيد هذا المعنى. وعند أحمد والترمذي بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، وعنده في هذا الحديث إذا سل أحدكم السيف فأراد أن يعطيه أخاه فليغمده ثم ليعطيه أخاه، يعني صار معك السيف نحوه مما له غمد، أنت رأيت مثلا تريد يعني معرفة صنعته أو تريد أن تشتريه فأردت أن تعطيه أخاك، لا تعطيه السيف مسلول. لا، أمر عليه الصلاة والسلام أن يغمد ثم بعد ذلك أن تقدمه لأخيك. فليغمده ثم ليعطيه أخاه. والحديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب تكون فتن القاعد فيها خير من القائم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشفه. فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به.
هذا حديث عظيم، وهو أنه عند حلول الفتن والخلاف والقتال. جزاك الله خير، أكرمك الله خير، أكرمك الله، جزاك الله خير. يعني عند حلولها وعند النزاع والقتال، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، الفتن عموما، خلاف والتأويل في الدماء والأموال، سواء على الملك والسلطان أو نحو ذلك من أنواع التأويل، ستكون فتن. أخبر صادق المصدوق، وقع كما قال، والأخبار في هذا كثيرة. فتن القاعد فيها، القاعد في هذه الفتنة، يعني ليس ماشيا ولا ساعيا فيها ولا معين، هو قاعد، خير من القائم، لأن القائم بسبيل الرؤية لها فقد يمشي إليها، مثل الإنسان الذي يختلف مع إنسان، فإذا كان قائم ربما يكون سبب إلى أن يحصل بينه وبينه قتال، لأنه قائم. ولهذا أمر من كان غضبانا، من غضب، أن يقعد، فإن ذهب غضبه إلا فليضطجع، في حديث أبي ذر، يلتصق بالأرض، حديث صحيح، لأنها أدعى إلى ذهاب غضبه. والقائم فيها خير من الماشي، الماشي الساعي فيها، في هذه الفتنة، يعني الماشي الذي يسير فيها. وله قال والماشي خير من الساعي، إذن هي مراتب، قائم، قاعد، ماشي، ساعي. وهذا دلالة على ترتيب حال الناس فتن. وعند مسلم حديث بكرة، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القائم. اللفظ الآخر عند الإسماعيلي، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد. المقصود أنه ذكر فيها النائم واليقظان، عند النائم فيها اليقظان، القاعد، القائم، الماشي، الساعي، صار الناس فيها ستة على ستة نوع. كأن إشارة النائم الذي أعرض عنها واعتزلها فهو لا يحس بها، قد سلم من هذه الفتنة، سلم من هذه الفتنة. ولها قال من تشرف لها تستشرفه، من يعني ينظر هكذا، مثل الإنسان يكون في مكان ينظر يستشرف أين فلان، فهو يبالغ في المتابعة، ومن استشرف لها تستشرفه، لأن النظر يدعو القلب إلى متابعتها وإلى التأويل فيها، فهو من أسباب الدخول فيها. من تشرف تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. هذا عند الفتن، عند حلول الفتن. ثم لا يخفى أن هذه مسألة ويتعلق بالفتن وحال الناس فتن، مراتبها كثيرة، لكن قال فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا، يعني في هذه الفتنة، فليعوذ به، لأنه يخشى أن يقع في دم حرام أو تأويل بسبب دخول هذه الفتنة، ويعتقد أن هذا هو الواجب عليه. والأمور القتال وحلول الفتن، إما أن يظهر صواب أحد الفريقين، فالجمهور على أن يجب إعانة المصيب، كما ذهب جمهور الصحابة في قتال علي ومعاوية، ومنهم من رأى أن القتال بين أهل الإسلام وأنهم طائفتان الاعتزال، وهذا هو قول سعد ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنهم، رأوا الاعتزال، سعد محمد مسلمة، سعد ومحمد مسلمة وبكر وابن عمر، هؤلاء أربعة مشهور عنهم رضي الله عنهم أنهم اعتزلوا فتن. وروى أبو داود أحاديث في هذا الباب وهو اعتزال الفتن حينما تدلهم الأمور. فقد روى أبو داود بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفي حديثه وفي آخره أنه قال: يا رسول الله إن دخل علي بيتي، يعني في حال فتنة، يعني لم يتركوه دخلوا عليه بيته، قال: دعه يبوء بإثمك، أو قال له: كن كابن آدم، كن كابن آدم، يعني خير من آدم، المعنى أنك لا تمد يدك، لئن مددت إلي يدك لتقني ما أنا من بسطت إلي يدك لتقني ما أنا باسط يدي إليك أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، كن كابن آدم. حديث آخر لعلك حديث خادم عرفة الظاهر: كخير ابن آدم وهو هابيل، المعنى دعه يبوء بإثمك وإثمه. وروى أيضا بسند صحيح عن أبي ذر حديث ثان أيضا في كتاب الفتن، أن حديث طويل وفيه كيف بك إذا كان فتنة، إلى أن قال: يا رسول الله، يعني كان أضع سيفي على عاتقي، قال: أو خير من ذلك تدخل بيتك، فإن دخل عليك فخشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوبك على وجهك، فضع ثوبك على وجهك، يعني أنك لا تقاتل بل كف، وهو يبوء إثمك وإثمه. وروى بسند صحيح أيضا عن أبي موسى الأشعري حديث طويل، وفي آخره في أول قال: تكون فتنة يصبح الرجل مؤمن ومسي كافرا، الحديث هو في صحيح مسلم، لكن في آخر زيادة قالوا: فماذا نصنع؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. إيش معنى أحلاس بيوتكم؟ كونوا أحلاس بيوتكم، إيش معنى أحلاس بيوتكم؟ تعرفون الحلس؟ ما هو الحلس؟ البعير الآن مو بيوضع عليه شداد ولا لا؟ له حق للراكب، طيب، ووطاء، طيب، هل هو يوضع على البعير مباشرة ولا يضع تحت الشيء؟ جلد البعير ايش يحط عليه قبل ما تحط عليه المركب؟ ها، يحط وقاء، ها، من جلد. لماذا؟ حتى يقي ظهر البعير، يقي ظهر البعير، لأن حينما يضع عليه شداد ربما يصيبه جراح ونحو ذلك، فيوضع عليه حلس، كيسة من جلد أو نحوه يكون وقاية. فهذا الحلس لاصق، حلس البيت مثل الفراش اللي تضعه، مثل فراش هذا على 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 الأرض موجود ما يتجاوز، هذا حلس. أن تكون حلس بيتك كالفراش بيتك لا يتجاوز، كونوا أحلاس بيوتكم حافظا الجنب بيتك، واضح هذا. حديث رابع أيضا رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث المقداد بالأسود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قال في الثالثة: ولمن ابتلي فصبر. ثم قال: واهن واهن، تعجبا من هذه الحال، لمن جنب الفتن وابتلي ها فصبر، واهن، كأن هذه الحال تطلب، وإن حصل ما حصل فهو حال الفتن سلم منها، سلم دينه ولزم بيته فلم يتعلق بها بشيء، واعتزلها فلم يجعل لسانه عاملا فيها، لأن اللسان فيها أشد من وقع السيف. أيضا حديث خامس صحيح رواه أبو داود، هذا من أبو داود رحمه الله، حديث عظيمة، وهذا من فقه أبي داود رحمه الله، كيف ذكر هذا الحديث متقاربه، وحديث سعيد بن زيد هذا، وفيه أنه ذكر الفتن عليه الصلاة والسلام فعظمها، فقالوا: يا رسول الله هلكنا يعني مع هذه الفتن. قال عليه الصلاة: بحسبكم القتل. وذكر هذا آخر